أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد. لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 37: لا تحرم أم المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس والناظر على الأقوى. وإن كان الأحوط الاجتناب، كما أن الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أمها، وإن كان الأقوى عدمه، بل قد يقال بعد تعميم هذا أكثر: إن اللمس والنظر يقومان مقام الوطئ في كل مورد، يكون الوطئ ناشرا للحرمة، فتحرم الأجنبية الملموسة أو المنظورة شبهة. منو الأجنبية؟ الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراما على الأبي والابن، وتحرم امها وبنتها حرة كانت او اما، يعني على اللمس والنظر، وهو وان كان احوط، الا ان الاقوى خلافه. هذا التعميم، قاعدة العامة. وعلى ما ذكر نتيجة المسألة، فتنحصر الحرمة في مملوكة كل من الأب والابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بالشهوة. هذا مسألة متقدمة. طيب، الخلاصة فيها المسألة يا إخوان، وهي عن المملوكة الكلام فيها عمدة، تعميم ما وردت فيه الأدلة إلى ما لم يرد فيه دليل. الأدلة وردت، سواء قلنا بمضمونها أو ما قلنا بمضمونها، بأن من ملك امرأة أو تزوجها حرمت على ابنه وأبيه النظر أو لمس بشهوة، ما يحرم النظر أو اللمس منه على غيره. وإذا ملك أمتان فجردها من ثيابها إلى آخره، أيضا نشرت. المحاولة في هالمسألة هي أن يقال في الزوجية والملكية هناك عناوين متلازمة عادة في الحرم، لم يرد النص ببعضها وورد بالبعض الآخر، فلا بد من القول بتعميم الحكم حتى إلى ما لم يرد به النص صريحا، وهو ما مال إليه بعض المحققين منهم صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه. مثلا من الموارد التي لم يرد بها نص بالخصوص: ما لو كانت لديه مملوكة وقد لمسها أو نظر إليها، فهل تحرم أمها عليه أم لا تحرم؟ النصوص كانت واردة في من تزوج امرأة فجردها أو كذا أو كذا على ما اخترناه في تلك المسألة. فإن كنا رفضنا هناك أيضا التعميمات، قلنا الثابت منه هو النظر إلى خصوص الفرج بشهوتين. واردها بالزنا، كلامنا الآن بما دون الوطء، لا خارج تخصصا الآن، كلامنا بما دون الوطء. جيد، فهذا يا إخوان من حيث الصناعة قياس، وإلغاء الخصوصية في موارد احتمالها ليس على ما ينبغي، على أنه في المقيس عليه أيضا كان الحكم مورد شك، إلا في خصوص قدره المتيقن وهو النظر إلى ومن هنا فقول الماتن على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب في محله. طبعا هذا الاحتياط واضح أنه احتياط غير إلزامي. كما أن الأحوط، هنا بدأ بعد بالاحتياط، اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أمها تزوج امرأة لديها بنت من غيره وهو لم يطأ الأم، أحسنت، بمجرد الزوجية تحرم على ابنه وأبيه بحسب النصوص إذا عملنا بها طبعا، إما مطلقة أو في خصوص النظر إلى الفرش اللي هو القرار المتيقن. ولكن ابنتها هل تحرم؟ هذا ما فيه نص بالخصوص، وهذا خلاف الكتاب الكريم، لأن القرآن الكريم دال على أنه لا تحرم بنت الزوجة إلا إذا دخل بالأم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن، أحسنتم، في تصريح بالمفهوم، صار منطوقا. طيب مع هذا كيف يقال حينئذ بالحرمة؟ طبعا يا إخوان في الفرع الأول في نبويان واردان في عوالي اللآلي أو غواليه، ونقلهما المحدث النوري في المستدرك، لكنهما نبويان أصلا ليسا من طرق الرواية الشيعية يعني، ولا يعلم لهما سند معتبر حتى عند العامة، فلذلك لا يعتمد عليهما، مثل مثلا ما نسب إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وإبنتها. أولا هذا مو مطلق المنظورة خصوص الفرج، هذا أولا. أحسن، ثم الحرمة حرمة تكليفية من حيث الدلالة، إلا أن يقال بالملازمة مع الحرمة الوضعية. ها؟ ممكن تنفك، ليش ممكن؟
لا في خصوص الموارد،
نظر إليهما معا افترض، ومعلوم على كل حال أحسنت، خصوصا أنها مخالفة للكتاب الكريم يا أخي، القرآن يقول إذا لم تدخلوا بهن فلا جناح عليكم، واللغة أبي عن التخصيص والتقييد إنصافا، ليقرأ الآية بعقد سلبها وإيجابها. أو الرواية الثانية: من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها وبنتها. هذا بإطلاقهم غريب، قناع امرأة ولو أجنبية، وهذا ما لم يقل به أحد، مو من الشيعة، من المسلمين أساسا. على كل حال الروايات روايات ضعيفة لا يمكن الاستدلال بها على حكم شرعي ترخيصي فضلا عن إلزام. طيب الفرع الثاني واضح يا إخوان، مخالف كما قلنا للقرآن الكريم، وإن مال إليه صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه. طبعا فيها المورد، البعض يستدلون بروايات يا إخوان موجودة في الباب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاحبة، مطلب واضح لا يحتاج لإطالة حتى لا يضيع الوقت. الباب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الرواية الأولى رواية محمد بن مسلم وهي صحيحة، عن أحدهما عليهم السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى بعض جسدها يتزوج ابنتها، قال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها. جيد ماشي. قد واحد يقول لك حتى القرآن الكريم مو قال كذا، خذ مقيد مو مشكلة ماشي. أولا موردها مو المملوكة، فالتعدي من الزوجة إلى المملوكة الربيبة مملوكته، لأن مسألتنا في المملوكة أساسا ليس في محله. ثانيا هذه الرواية في الزوجية لها معارض، وهي الرواية الثالثة بإسناد الشيخ الطوسي عن أحمد محمد بن عيسى عن ابن أبي رجاء نجران عن صفوان بن يحيى عن عيسى بن القاسم، هذه قصة التعطيلات احنا تعرضنا لها بمناسبة المسائل. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها. موردها وين؟ امرأته زوجته، ما إلى معنى هنا. وبحثناه قبل التعطيل تشكيك صاحب الجواهر أن النسخة الثانية فيها امرأة، فتلك موردها الزنا وهذه موردها الزوجية. وقبل غير أنه لم يفضي إليها، لم يفضي إليها بعد واضح يعني لم يطلع، ثم تزوج ابنتها. قال: إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يتزوج.
اللي
يعني
انه امراه مو امراه.
لا لا ليش؟ وان افضى فلا يتزوج البنت، يعني اذا بطأ الام بعد لا يتزوج البنت، هذه موافقه للقران وتلك مخالفه للقران. فاذا قلنا تعارضتا فما وافق الكتاب ناخذ به. بعد واضح
قالت الحلال
متجد ما من حلال الشيء،
أن الحرام لا
يحرم. لا خب إذا في مورد دليل خاص بعد لا نتمسك بالقاعدة العامة. وهنا يبدأ وجود دليل خاص الدال على الحرمة. نقول الدليل الدال على الحرمة في مقابله دليل دال على الحلية وهو موافق للكتاب، فإما نقول مقدم وهو الصحيح، وإما نقول يتعارضان يتساقطان ونجعل العموم القرآني. بعد واضح. بل قد يقال هذه بعد تعميم أكثر، إن اللمس والنظر يقومان مقام الواطئ في كل مورد، يعني ما يحرم بالواطئ يحرم باللمس والنظر، يكون ناشرا للحرمان. فتحرم الأجنبية الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراما على الآب والإبن. هنا أكثر المعلقين على العروة 4-5-6 من المحققين، منهم سيد برجودي، سيد الخوئي، سيد الإمام، سيد البلقاني، سيد عبد الهاد الشيرازي، لعله علقوا بالتفرقة بين النظر وبين اللمس، باعتبار أنه
مطلق اللمس حرام
ولا معارض له. أحسنتم. فتحرم الأجنبية الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراما على الأب والابن، لامس يعني، وتحرم أمها وبنتها حرة كانت أو أمتا. حرة مو البنت، هي الملموسة كانت حرة، وإن كان الأحوط، وإن كان أحوط. بل قد يقال فتحرم وهو وإن كان أحوط، إلا أن الأقوى خلافه. الخلاف في النظر في المنظورة نعم، أما في الملموسة فمو الظاهر أنه يبنى على الاحتياط، بناء طبعا على اختيار أن اللمس يحرم بالمسألة السابقة. على المبنى، من اختار هناك الحرمة عليه أن يعممونه، لأنه أدلة اللمس دلت على هذا التعميم. وعلى ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كل من الأب والابن على الآخر إذا كانت منظورة ملموسة أو منظورة بشهوة. هذا إشارة للمسألة السابقة. يريد يقول هذه التعميمات التي اختارها أو مال إليها صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه ليست في محلها. كافي المقدار، المسألة واضحة، ما يحتاج لها تطويل. المسألة 38 في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه والكفين إذا كان بشهوة النظر. هذه المسألة لازم كانت تقدر على 37. 37 تعميم لغير المحرمات الثابتة بالنصوص. هذا تقييد لموضوع الحكم السابق في المسألة 35-36، وهو أنه الملموسة والمنظورة بأي مقدار يحصل التحريم، إذا نظر إلى الفرج، إذا نظر إلى بقية الجسد مثل الشعر والمفاتن، أو حتى من نظر إلى الوجه والكفين وهو ما يحل النظر إلى غيره ذاتا إليه. مثلا بناء على المشهور من جواز النظر، لكن بشهوة لا يحل. فإذا نظر إليهما بشهوتين إلى الوجه والكفين حرم. يقول لا، الأدلة وارد فيها إذا نظر إلى ما يحرم النظر إليه على غيره. والوجه والكف وظاهر الناس هو حرمة النظر ذاتا ولو لم يكن نعم الحرمة الذاتية بغير شهوة لا تنشغ الحرمة، لكن المحرم هو المنظور المحرم النظر إليه ولو من دون شهوة. هذا ظاهر النصوص. الوجه والكفان المفروض أنه لا يحرم النظر إليهما بلا شهوة، فمن ملك امرأة ونظر إلى وجهها وكفيها يجوز له النظر بشهوة، لكن هذا المنظور إليه بمعزل عن كونه بشهوة أو ليس بشهوة، هل يحرم على غيره النظر إليه؟
لا
يحرم. فإذا كان لا يحرم على غيره النظر إليه فلا يكون مشمولا للروايات.
وإن نظر بشهوة.
أحسنتم. ليش؟ لأنه أصل النظر غير منهي عنه. النظر بشهوة إلى الحجر منهي عنه. في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه والكفين إذا كان بشهوة النظر، والأقوى العدم. وجه الأقوائية هو خروجه عن مفاد النصوص القائلة بأن ما يحرم هو النظر إلى ما يحرم النظر إليه على غيره. هسه بشهوة هذا قيد إضافي بعد تحقق أصل الموضوع، فإذا نظر إلى الوجه والكفين فأصل الموضوع غير متحقق، كونه بشهوة ولا بشهوة بعد لا يؤثر من هالجهة، لا يؤثر من جهة الحرمة التكليفية، ليش يؤثر؟ وإن كان هو أحوط واضح، هذا واضح.
اللمس اللمس كذلك
شنو؟
يعني
بالنسبة للوجه والكفين
اللمس يختلف عن النظر.
اللمس محرم على كل حال غيره. طبعا احنا ما اخترنا كل هذا، احنا اخترنا النظر الى خصوص الفرج اذا تتذكروا قديما للروايات المصرحة بهذا جرجع النظر. طبعا بعضهم اصل الحكم بنى على الاحتياط من سيد برجورج حتى في النظر الى الفرج، بعضهم انكره من اساسه حتى الروايات انصافا واضح فيها اذا جرب الرجل مملوكته ووضع يده عليها فرض تجريبها بمعنى خلع كامل اللباس حسب الظاهر كافي المختار. فالمسائل مو محل على كل حال، محل الاماء والله. المساله 39 هذه مسألة مهمة. لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح دواما أو متعة، لأنها زوجة على كل حال، الدائمة زوجة والمتعة زوجة. سواء كانتا نسبيتين أو رضاعيتين أو مختلفتين. نسبية جيد،
يعني من تكون واحدة رضاعية فبالتالي إن تنعكس على الأخرى. لا هذا يقول يعني نسبيتين أو رضاعيتين أو غيرهما.
طبعا هالنسخة سيد الغاني تذكرت في العروة جايب هذه الكلمة ويقول هذه مشطوب عليها في بعض النسخ.
لا هذا كلام
منو سيد؟
لا مو سيد فورد.
ليش؟ سيد الفوئي. طبعا هذا النجمة السيد الفوئي. لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح دواما أو متعة. جيد، لأن المتعة هم زوجة، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف حتى في المتعة، سواء كانتا نسبيتين أختان من أب وأم أو رضاعيتين. كيف؟ واحدة من أب وأم والثانية من أب وأم آخر، غاية الأمر ارتضعت من لبنها. طيب هذه رضاعيتين أو مختلفتين. شلون مختلفتين؟ يعني واحدة نسبية وواحدة رضاعية. ها تصير أخت رضاعية. الجواب الرضاعيتان. واضح بالنتيجة أن البنت لا تصبح موجودة في عالم الخارج إلا من أب وأم. فمن تزوجتها أول مرة من المقطوع به أنها بنت نسب لأهلها، ولو ما إلى لا أخ ولا أخت. على كل حال فالأخت الثانية انتسابها لها إما بالرضاع، إما ذيك راضعة من هذه أو هذه راضعة من
ذيك،
وإما بالنسب. فكيف نتصور كونهما مختلفتين إلا أن يكون المراد اجتماع الأمرين معا؟ فهذا لا يعد مختلفتين، كما لو كانا رضعتا معا.
توأم
لا مو مستوأم من أبوين أصلا.
هذا أقول يعني من أبوين
هي ورضع
رضاعيتين
أحسن. لا نسبيتين، أما لأن النسب يكفي في أن تكون أم واحدة أو من أب واحد، كما لو كان الأب تزوج بامرأتين أو المرأة بعد وضع الحامل بمدة يسيرة انتهت عدتها من زوجها الأول، بقي الترضع الأولى وحملت من الثاني وبقي اللبن مستمرا ولو فرضنا به، وأرضعت الثانية والأولى معا. هذه نسبيتين. طيب سيد خوش قايل، سيد خوش يقول يريد بذلك ما إذا كانت الأختية بين المرأتين ناشئة من ولادة إحداهما وارتضاع الأخرى. هذه الرضاعيتين حينئذ فتكون حرمة الرضاعيتين. حتى يصح فرض السيد الخوئي لازم نفترض رضاعيتين بلا أي نسب من الطرفين. واحدة مو موجود وما إلى تأكيد،
يعني
مو موجود، مو بس ما إلى ثمرة، لأن قطعا كل امرأة تنتسب إلى أبيها وأمها، أو لا أقل يا أخي إلى أمها.
يعني نشتمها وخلاص بعد.
فما الكباتو هو الشيء الذي يقول السيد الخوئي توجيها لكلامه،
توجيها واضح
أن كلتيهما رضاعية. مو أقول كلتيهما رضاعية
ونسبيات،
خب أختان رضاعيتان حينئذ مو مختلفتين.
يشملهم الفرض الأول.
شيخنا ما يمكن أن تكون هذه أختي، أخت المرأة يعني. هم نسبية وهم رضاعية. ما ممكن.
أو رضاعية.
ومو ممكن تكون من جهة نسبية ومن جهة رضاعية. إما اجتمع السببان أو انتفى السببان أو وجد أحدهما ولم يوجد الآخر. إذا اجتمع السببان يعني هم نسبية هم رضاعية، هي النسبية متصل النوبة للرضاعية
وهي ليست مختلفة الدنيا.
إذا انتفى السببان انتفت الأختين، إذا انتفى السببان انتفت الأختين. إذا وجد أحدهما دون الآخر سميت نسبية
أو رضاعي.
أو رضاعي.
فما ما ما ممكن إذا انتفى الأختين انتفى السببان يمكن برضاعية. انتفى السببان ما أختين انتفت.
كيف انتفى السببان يعني؟ يعني لا في علاقة نسب بين المرأتين ولا علاقة رضاعي.
انتفت الأختين بس.
انتفت الأختين.
السببان نسبية
خب النسبية بعد واضح.
يعني يمكن يتصور انه بنات
نسبية ورضاعية ممكن. بس اذا النسبية بعد لا تصل الى الرضاعية لان الرضاعية منزلة منزلة النسبية لا ثمرة زائدة فيها. عموما ما هو الدليل؟ الدليل ان تجمعوا بين الاختين. فان الاختين وان كان لاول وهلة يشير الى الاختين النسبيتين لكن الادلة تنزيل الرضاع منزلة النسب في كل اموره الشرعية يشملها. مو مهم خلينا أول مرة نفهم المسألة بعدين نجي لأدلتها.
النتيجة شفنا هذه المختلفتين.
مختلفتين تحلها. لا معنى. وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وطئهما. الأختين فوقان معا.
كما ملوكتين.
ما يجوز. تعبير موزن. الجمع في الملك مو محرم. قد يملك كل العائلة الأب والأم والأولاد. الجمع بينهما في الوطئ لا يجوز. وأما الجمع بينهما في مجرد الملك من غير وطئ فلا مانع. هذا واضح بعد.
أو وطئ إحداهما.
ها؟
بالنسبة للوطئ متفرع الملكية لا يجوز الوطئ إلا في ملك. لذلك قدم
لا شوفوا هو شنو عبر.
لا يجوز
وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وطئهما. يعني لو راد يطأهما معا يصبح التملك حرام. هذا ما تعطيه العبارة. لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وطئهما. هو يجوز الجمع بينهما في الملك على كل حال لكن لا يجوز وطئهما معا. بينما العبارة صايرة لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وطئهما. فإذا واحد يريد يطأهما معا يحرم عليه أن يملكهما معا. إيش سوى معنى العبارة؟ معنى هذا غير مراد قطعا.
والمراد الوضع
مو بس في الملك في التحليل هم كذلك. وحدة مملوكتي وأختها حللها لي سيدها. إذا مملوكتي لا أطأها يجوز لوطئ المحللة. عموما الجمع في الوطئ بين أختين لا يجوز. جيد إلى هنا واضح. وهل يجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الواطئ؟ ما يطأهما أو يطأ إحداهما ويستمتع بالأخرى بأن لم يطأهما أو وطأ إحداهما واستمتع بالأخرى بما دون الواطئ. فيه نظر. مقتضى بعض النصوص الجواز وهو الأقوى لكن الأحوى العدل عدم الجواز. عمدة الدليل يا إخوان عمدة الدليل في المسألة الأولى هو الآية المباركة من سورة النساء الآية 23 وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. واضح محق. واضح أن التحريم مو تحريم تكليفي فقط تحريم وضعي أيضا. دواما أو متعتان ما يحتاج لدليل خاص. واضح أن الجمع يصدق والجمع يصدق. أحسن. نسبيتين أو رضاعيتين أو مختلفتين إحداهما رضاعية والأخرى على ما تقدر.
لا ما سلف قبل التشريع. قبل التشريع
هذا انتهى بعد. إنه كان فاحشة وساء سبيلا لعله. وكذا لا يجوز مبنى لا يجوز وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وطئهما. حفظنا على العبارة نحن يا إخوان، وقلنا العبارة لا ينبغي أن تكون كذلك. أما الروايات في المقام فهي روايات عديدة واردة في الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. المطالب واضحة جدا واضحة. الرواية الأولى صحيحة السند عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله، الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الجزء 20 صفحة 482، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا كانت عند الرجل الإختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه، يهبها أو يبيعها، فإن وهبها لولده يجزي.
يعني لا بد من عقدها مثلاً أو
واضح
تملكها له.
طبعاً فليس ينبغي له، ليس ينبغي في الروايات، ليس كما في لا ينبغي في الرسائل العملية يا إخوان، لا ينبغي أن لا يصح. الرواية الثانية أيضا عن معاوية بن عمار سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطأ إحداهما ثم بدا له في الأخرى، قال يعتزل هذه ويطأ الأخرى. قال قلت فإنه تنبعث نفسه للأولى. قال لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه.
يعني يعتزل الثانية التي وطأها.
أحسن.
عن الحرمة فيها.
أي. بعد روايات عديدة والحكم واضح يا إخوان، الحكم ما في توقف بين الفقهاء، والمسألة مو محل ابتلاء حتى نجي نروح الوقت كله في مسألة الإمام.
يعني مو بالضرورة أنه يحتفظ هذا حتى
لو. لا تبقى في ملكه لكن لا يقربها. هسه يحتاج عدة من يحتاج عدة أنا محتاج.
لكن يوم وضعها في ملك.
وطأها في ملك لكن لم يجمع بينها وبينها في الوطن.
الجمع
في الوطن مو في الملك. أنا قلت العبارة مشكلة. وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وطئهما. أقول إما مراد العبارة بها الشاكل فهذا ما لم ينهض دليل عليه.
بس يوم قالت لي يهبها أو كذا يعتق هذا
هذا إرشاد، وإلا ما في أحد يفتي مولانا
ينسجم العبارة.
أي بس ما لا يظن به أن يقول هذا أنه لا يجوز جمع بين الأختين
والمن. العبارة
ولذلك العبارة شو قالت الرواية، قالت إذا وطأ الأولى يعتزل الأولى تبقى ملكة مو مشكلة. أحسن.
لا الرواية الأولى اللي قالت أيه؟ يهبها لولده.
هم يهبوها حتى ما يبقى في معرض وطئه.
من جهة الملك هذه.
ها؟
من جهة الملك.
يأتي حتى لا يبقى في معرض أن يطأها، بقرينة الرواية الأخرى التي قالت بأنه يعتزلها ثم يطأ الثانية.
ما احتمال أنه وجوب الهبة للولد؟
لا احتمال وجوب الهبة للولد مو مقصود، مقصود التخلص منها بطريقة
إخراجها عن ملكيتها.
أي هو المقصود التخلص منها من أن تكون دائما في معرض أن يطأها. المملوكة يا أخي عايشة في البيت وأيام زوجته أكثر بعد تبذل المملوكات أكثر.
لا تنكحوا من نكح آباءكم.
هي لا يهبها له لا ليطأها. وأما الجمع بينهما في مجرد الملك من غير وطئ فلا مانع منه. جيد، هذا واضح ما في كلام، ما في أي مشكلة. وهل يجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطئ بأن لم يطأهما، أو وطأ إحداهما واستمتع بالأخرى بما دون الوطئ؟ فيه نظر مقتضى بعض النصوص الجواز، هذه تأتي بعض الوقت ما يسمح بشيء من هذا. أنا شوية صرعت في المسألتين السابقتين يا إخوان لأنه لا ينبغي بعد أن نطول في مسائل ما لها فالثمرة حتى علميا ما لها ذاك الوجه. يعني المهم حتى واحد يبحث بحث صناعي مفيد، وأما ما ينفع يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.